إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
سؤال على الهاتف. على الهاتف
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص لإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99، والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف. على الهاتف.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله مستمعين الكرام حيثما كنتم إلى هذه الحلقة الجديدة في سؤال على الهاتف، والذي يسعدني في بدايتها أن أرحب بضيفها فضيلة ومعالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشتري عضو هيئة كبار العلماء. فمرحبا بكم معالي الشيخ وأهلا وسهلا.
الله يحييك ورحب بك ورحب المستمعين الكرام، وأسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا.
اللهم آمين. معالي الشيخ، هذا سؤال يقول صاحبه واسمه فتحي السباعي، مصري مقيم بالرياض، يقول في اليوم العاشر من ذي الحجة تأخر بنا الباص من عرفات إلى مزدلفة ومن ثم إلى الحرم لطواف الإفاضة، وذلك بعد رمي جمرة العقبة. وصلنا الحرم عصر يوم العيد، ولوجود كبار معنا في السن لم نستطع الوصول إلى منى إلا الساعة 4:30 فجر اليوم 11، ولم نستطع المبيت بمنى في تلك الليلة. سؤالي، هل علينا شيء في عدم المبيت بمنى في تلك الليلة؟ وإذا كان علينا شيء، هل ينقص ذلك من الحج في شيء؟ وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فإن المبيت بمنى ليالي أيام التشريق من واجبات الحج، ومن عجز عن المبيت لعدم وجود المكان المناسب أو لعدم التمكن من الوصول إلى منى بسبب زحمة السير أو نحو ذلك من الأعذار، فإنه يسقط عنه المبيت في ليلة 11 ويجزئه مبيت ليلة 12، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم.
الحمد لله، أحسن الله إليكم. عاشي الأخ أبو حسن من جدة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل سؤالك الشيخ اسمعك.
جزاك الله خير. عندي سؤال، نذرت أني كنت بدون عمل، ونذرت أني إذا عملت في جدة سوف أقوم بكل جمعة عمرة، وإذا عملت في المدينة سوف أقوم كل 6 أشهر عمرة. طبعا عملت في جدة وضغط العمل كذا ما قدرت أروح عمرة، فما عاد اعتمرت إلا يعني اعتمر بالشهر بالشهرين 3 شهور.
نعم، فماذا يلزمك؟ طيب تسمع الإجابة. في سؤال آخر؟
إيه نعم.
تفضل.
السؤال الثاني، إذا خرج الودي مع يعني بعد البول مع البول فوق الثياب، نعم، هل يجوز الغسل أو الوضوء؟
طيب.
جزاك الله خير.
حفظك الله يا أخي.
أما بالنسبة للسؤال الأول، فالأصل أن الإنسان إذا نذر طاعة من الطاعات وجب عليه الوفاء بذلك، بقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا من نذر أن يطيع الله فليطعه، ولقول الله عز وجل في الثناء على أهل الإيمان ويوفون بالنذر. فإذا عجز الإنسان عن الوفاء بالنذر لعذر من الأعذار، فإنه حينئذ يجب عليه أن يكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فالودي الذي يخرج بعد البول نجس، ويجب على الإنسان أن يطهر ما علق بثيابه منه وهو ناقض للوضوء، ويجب على الإنسان أن يغسل ذكره، وبعض أهل العلم يوجبون عليه أن يغسل أنثيه يعني الخصيتين، لما ورد في حديث المقداد أن علي بن أبي طالب كان رجلا مذاعا، فاستحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأرسل المقداد فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال اغسل ذكرك وفي لفظ وأنثيك وتوضأ وضوءك للصلاة.
أحسن الله إليكم. الأخ أحمد من الرياض.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا. تفضل يا أخي.
لا عنده على صوم ما يقدر يصوم بغا يطعم، ممكن يدفع الكفارة لبيت واحد؟
لماذا لا يستطيع الصوم؟
تعبان يعني مريض.
مريض.
إيه.
طيب.
العاجز.
والسؤال الثاني.
نعم.
إلى واحد دخل البيت ما في حد يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولا السلام علينا بس؟
طيب. تسمع الإجابة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أما بالنسبة للسؤال الأول، إذا كان الإنسان عاجزا عن صوم رمضان وكان عجزه عجزا مستمرا ككبير السن والمريض مرضا لا يرجى شفاؤه، فهذا يجب أن يطعم عن كل يوم مسكينا، ويجوز له أن يطعم إطعام كل الأيام لمسكين واحد، ولا حرج عليه في ذلك لأن العدد غير مشترط في كفارة في هذه الكفارة، بخلاف كفارة اليمين ونحوها من الكفارات فإن العدد مذكور فيها فلا بد من استيفاء العدد. ففي كفارة اليمين لا بد من 10 مساكين بقول الله جل وعلا فإطعام 10 مساكين. أما كفارة الصيام فإنه لم ينص فيها على العدد، وإنما أوجب الشارع إطعام مسكين عن كل يوم، ومن ثم فلا بأس من إطعام كفارة جميع الأيام لمسكين واحد.
أحسن الله إليكم.
والثاني له
يقول إذا دخل المسلم بيته فهل يشرع له أن يقول السلام علينا ولا السلام عليكم؟ ما هل هناك
أهل العلم يستحبون للإنسان إذا دخل بيته أن يسلم ولو لم يكن فيه أحد، لقول الله تعالى إذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله الآية. وبعض أهل العلم لا يستحب ذلك، لكن إن شاء الله أن الإنسان يؤجر بمثل ذلك.
نعم. أحسن الله إليكم. الأخ عبد الله من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
كما عرفنا من الحديث الذهاب للمسجد كل خطوة بحسنة.
نعم.
قال الرجوع كل خطوة بحسنة وشكرا.
بارك الله فيك. تسمع الإجابة. في سؤال آخر؟
لا.
حفظك الله.
رجوع الإنسان بعد أدائه للصلاة في المسجد يؤجر عليها ويثاب، لكنه لم يرد أن كل خطوة في الرجوع بحسنة، ولا نستطيع أن نثبت مثل هذا الأجر إلا بدليل وارد في الشرع إما من الكتاب أو السنة.
نعم. أحسن الله إليكم. هذا السؤال الشيخ ورد قبل قليل في الأخ فيصل بن محمد، يقول ما حكم غطاء الوجه إذا كان شفافا وهو يصف وجه المرأة؟
يجب على المرأة أن تغطي وجهها عن الأجانب بقول الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن، ولقوله عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، ولعدد من النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم التي توجب على المرأة تغطية وجهها. قد كان النساء في الجاهلية وفي أول الإسلام لا يغطين وجوههن، ففي السنة 4 وقيل 5 نزلت آية الحجاب، فلما نزلت آية الحجاب التزم نساء أهل الإسلام ذلك. قالت عائشة رضي الله عنها ما رأيت مثل نساء الأنصار لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها فاختمرنا بها فأصبحنا كالغربان السود لا يعرفهن أحد. لذلك فإن الواجب على المرأة أن تلبس غطاء لا تعرف معالم الوجه من ورائه، لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك فإنه لا يعد غطاء لا لغة ولا شرعا.
نعم. أحسن الله إليكم. الأخ عبد الله من عرار.
السلام عليكم.
عليكم السلام. تفضل أخي عبد الله.
الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الشيخ عني سؤال، أنا كنت شغال مع واحد وحلفت بطلاق يعني ما اشتغل، وبعد ذاك اشتغلت، هل الطلاق يجي ولا ما يجي؟
طيب في سؤال آخر؟
نعم لا غيره.
طيب تسمع الإجابة يا أخي.
لا يجوز للإنسان أن يجعل الطلاق يمينا، لقول الله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إلى أن يستعمل الإنسان الطلاق في كل ما يرد عليه. وقد جاء في عدد من الأحاديث نهي الإنسان أن يحلف بغير الله عز وجل، ومثل ما لا يجوز للمرأة أن يحلف في الطلاق، والواجب عليك التوبة إلى الله من استعمال الطلاق يمينا، فإن هذا من المحرمات ومن المنكرات. ولا يقع الطلاق بذلك على الصحيح، لأن الطلاق المعلق على أمر المستقبل له أحكام اليمين، ومن ثم فإن الواجب عليك إذا خالفت مقتضى يمينك أن تكفر كفارة يمين بإطعام 10 مساكين، هذا هو الواجب عليك.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخ علي من الدمام.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
عندي 3 أسئلة.
تفضل. الأول،
عندنا شيخ في الديرة بعد صلاة الفجر يقوم الإمام والمأمومين يعني ما في المسجد جميع بالسلام على بعضهم البعض يعني بمصافحة بالأيدي، فهل عملهم هذا يعني صحيح؟
طيب.
خاصة بعد صلاة الفجر يوميا.
طيب.
والسؤال الثاني، عندنا شيخ عندما تحدث حالة وفاة يقوم أهل الميت بذبح الجزور ويخسروا يعني كثير من الأموال ويوزعوا مصاحف في خلال 3 أيام للمعزين ويقرأوا القرآن بأجر قراءة القرآن يعني للميت، فهل عملهم هذا جائز؟
طيب. السؤال الثالث.
الثالث يا عزيزي، أنا ضيعت السؤال الثالث.
طيب تذكرها ثم تسمع الأخرى، تسمع الإجابة إن شاء الله.
ما بالنسبة للسؤال الأول، فلا أعرف دليلا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من صحابته أنهم كانوا بعد صلاة الفجر يلتزمون أن يصافح كل واحد منهم الآخر، وحيث لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على أنهم لم يكونوا يفعلوه وبالتالي يفعلونه، وبالتالي فلا أعلم لهذا الأصل بهذا الفعل أصلا في الشرع. ومن ثم فخير الهدي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم وهدي صحابته رضوان الله عليهم. وأما بالنسبة للسؤال الثاني، فإن إهداء ثواب القراءة للميت أو لغيره موطن خلاف بين أهل العلم، والذي نراه ونرجحه عدم مشروعية ذلك وأن ذلك لا يصح، وذلك لأن الأصل في العبادات هو التوقيف، ولم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته إهداء أجر وثواب القراءة، وقد أمرنا الله عز وجل باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا من هدي في شيء، وقد قال من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني أنه مردود على صاحبه. وأما بالنسبة لكون أهل الميت يقومون بذبح ناقة وإهداء المصاحف ونحو ذلك ويتقربون إلى الله عز وجل بمثل هذا الفعل، فالذي نرى أن هذا الفعل غير مشروع ومخالف للهدي الشرعي الإسلامي، وفيه نوع من أنواع الابتداء، والواجب عليهم أن ينتهوا عنه. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مات الميت أن يأمر أهله أن يرسلوا طعاما لأهل الميت لأنهم قد جاءهم ما يشغلهم، من ثم فلا يصح أن نجعل أهل الميت هم الذين يطبخون الأطعمة ويذبحون هذه الذبائح من الإبل وغيرها ويشتغلون، لأنهم قد جاءتهم مصيبة، فينبغي ألا نزيد مصيبته مصيبة أخرى. وأخذ هذه الأموال من أجل أخذ الأموال من التركة من أجل هذه الأفعال محرم ومنكر، ولا يجوز لهم أن يفعلوه إلا بإذن من الورثة، وبالتالي فإنه يعد من أكل المال بالباطل، ويعد من أنواع الظلم والتعدي وأكل أموال الآخرين بغير وجه شرعي.
أحسن الله إليكم يا شيخ. معنا مستمعة كريمة الأخت أم سلطان من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل يا أختي.
أبغى أكلم الشيخ ده ممكن.
طيب أطرح الأسئلة الشيخ يسمعك الآن.
لا بس الله يعافيك، أنا السؤال اللي عندي ما أقدر أقوله على الهواء مباشر.
طيب
سيا ليت الشيخ الله يعافي إذا يقدر تحت الهواء يعطيني رقم أو
شيء، لأن أنا ضاعي رقمك عند الإخوان في الأسنسور ولعله يتيسر هذا الشيء.
الله يعافيك
حفظك الله. إذا الشيخ لدينا أيضا هنا سؤال ورد بالفاكس من أم عبد الرحمن، تقول ما حكم مس الحائض للكتب التي تحتوي على آيات قرآنية؟
الأصل جواز مثل هذا الفعل إذ لم يرد منع في الشريعة من ذلك، وقد رد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس المصحف إلا طاهر، فاختص هذا النهي بالمصحف، وما عدا يبقى على الأصل في الأفعال الإنسانية وهو الحل والجواز.
نعم أحسن الله إليكم. السؤال الآخر لدينا أيضا مستمع كريم هو الأخ عمر من أين يا أخي عمر؟ حياك الله.
جدا
حياك الله يا أخي عمر، تفضل.
ممكن أكلم الشيخ؟
الشيخ اسمعك تفضل
يا شيخ.
ارفع الصوت قليلا لو تكرمت.
الاغتسال بعد الجماع.
نعم
الاغتسال بعد الجماع.
نعم
يعني
صفته ولا تسأل عن ماذا بالضبط؟
ما
تسأل عن ماذا فيه بالضبط؟
عن الاغتسال بعد
الجماع. عن صفته؟
ها؟
عن صفة هذا الاغتسال؟
ايوه.
طيب ستسمع ان شاء الله.
لا يعني يطلع شيء من مدي مثلا بعد الاغتسال، هل هذا يبغى له وضوء ولا؟
طيب في سؤال اخر؟
لا شكرا.
حياك الله عمر يا حسين.
صفة الاغتسال ان يغتسل ان يمر الانسان الماء على جميع جسده بما في ذلك المضمضة والاستنشاق، هذا هو المقدار المجزئ. يستحب للإنسان أن يتوضأ قبله وأن يحتي الماء على رأسه ثم يوزع الماء على بقية بدنه ثم يغسل قدميه بعد ذلك. أما عن سؤال السائل فهو يسأل يقول إذا اغتسلت للجماع فإني بعد الانتهاء من الاغتسال يخرج مني سائل، فما الحكم؟ نقول هذا السائل نجس وليس مما يوجب الاغتسال، وإنما يجب غسل الذكر منه، ويتوضأ الإنسان ويجتزئ بالوضوء ولا يجب عليه الاغتسال كاملا، وذلك لأن هذا الخارج لم يخرج دفقا إلى الذهن.
أحسن الله إليكم. أبو عامر من مكة.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل أخوي.
لو سمحت يا شيخ، في رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها، ما يستطيع انه يجامعها، فما ادري ايش الحل معه يعني، وارتكب فيها جريمه وداها لمستشفى وخلاهم يفضلها البكارة يعني. ما ادري يعني ايش الحل معه، والان اختفى الزواج ماله سنه تقريبا. وفي سؤال ثاني يا شيخ، بالنسبه للشعور النساء الان في الاطفال يركبوا لهم بعض الخيوط الملونه، هل هذا من الوصل ام لا؟
طيب
شكرا لك.
حياك الله. اسمع الإجابة أخي.
أما بالنسبة للسؤال الأول فهي مسألة خصومة، وبالتالي بإمكانهم أن يراجعوا الجهات القضائية من أجل أن يتولوا القضية، فينظروا في حال هذه المرأة هل تستحق الفسخ وهل يحكم عليها بفسخ أو خلعين أو غيره، فيحكمون بما يرونه مناسبا في قضيتها. أما بالنسبة للسؤال الثاني فإن وصل الشعر إنما يكون بالأشياء التي تكون من جنسه، فإنه قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، ورد أنه هلك بنو إسرائيل لما استخدم نساؤهم مثل هذا ورفع شيئا من شعر، ولذلك إذا كانت هذه القرق ونحوها مما يكون على هيئة شعر الرأس وعلى طريقته ولونه بحيث لا يميز الرائي من بعيد للشعر، هذه الخرق ولا يميز بينها وبين الشعر، فحينئذ يمنع منها. أما إذا كانت متميزة وألوانها متضحة والرائي للشعر من بعيد يميز بين الشعر وبين هذه الخرق، فإنه حينئذ لا حرج في استعمالها ولا يعد من أنواع الوصل.
إذا لا يلزم أن يكون طبيعيا الشعر الموصول، يكفي لو مجرد يعني توافقه في اللون ولو كان صناعيا.
نعم.
أحسن الله إليكم. الأخ محمد من الشرقية.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلك.
السؤال الأول، طال عمرك أثناء صلاة العشاء نصلي العشاء وفي التشهد الأخير ما قلت من التشهد التحيات لله الزاكيات لله والعقرب مقبلة علينا فسلمنا وذبحنا العقرب، ما حكم صلاتنا؟ السؤال الثاني، ما حكم التلسم بالغترة أثناء الصلاة في العجة الشديدة والحر الشديدة؟
طيب طيب.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تسمع الإجابة أخي.
السؤال الأول
يقول في أثناء صلاة العشاء عند ما كانوا في التشهد، هو قال طبعا كلمة لا أدري يعني هل هذه وردت في التحيات لله، قال صلاة لله والتحيات الزاكيات الطيبات. لم يكن هذا سؤاله. سؤاله يقول ما كانت مقبلة عقرب فلما صلينا مباشرة ذبحناها أو قتلناها.
التشهد الأول ولا في التشهد الثاني؟
كان يقال في التشهد الأخير يعني هذا المكان.
نعم، لفظة الزاكيات وردت في حديث ابن مسعود رضي الله عنه، ومن ثم فإنه لا حرج على الإنسان في قولها. وأما بالنسبة لقطع الصلاة فإن كان قد فرغ هذا المصلي من التشهد فإن صلاة ثم سلم فإن صلاته تامة مجزية، ومن ثم فإنه لا حرج عليه وتكون صلاته تامة لا يطالب بقضائها. أما إذا كانت الصلاة لم يفرغ منها والتشهد لم يتمه بعد فإنه حينئذ كان الأولى به أن يقتل العقرب ثم يكمل صلاة بعد ذلك، ولا يعد هذا العمل قاضيا للصلاة.
ولو لزم أن يتحرك خطوات يا شيخ؟
ولو تحرك لخطوات لأنه محتاج إلى مثل هذا الفعل. أما إذا قطع الصلاة ولم يكمل التحيات فإنه ولم يعد إلى صلاة بعد ذلك فإنه يلزمهم إعادة الصلاة مرة أخرى.
أحسن الله إليك. والتلثم بالغترة في أثناء العج أو الغبار أو شيء من هذا القبيل؟
نعم، الفقهاء يذكرون أن التلثم من المكروهات في الصلاة، وقد ورد فيه حديث بالنهي عنه، لكن إن كان المرء محتاجا إليه ويخشى على نفسه من الضرر إذا لم يتلثم فلعله يعفى عن ذلك.
نعم، أحيانا مع الشيخ يكون رائحة من بجانبه ربما تؤذيه فهو يفعل ذلك اتقاء لهذه الرائحة حتى ينصرف إلى صلاته.
هذا ليس من أنواع الضرر إنما هو من أنواع الأذية. ينبغي أن يفرق بين الضرر مثل الغبار ونحوه الذي يخشى أن يطير من حيل حلق الإنسان خصوصا من كان مريضا بمرض الصدر أو نحوه، وبين الذي يتأذى، فالتأذي ليس من أنواع الضرر.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخ ناجي من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام بخير يا شيخ.
حياك الله.
الله يخليك يا شيخ، بسألك عن الله يكرمك قطط تعيش عندنا في حوش وبعدين موت خاتلنا، وقلت بشيلها من كرتونة أوديها إلى منطقة ثانية حية أو جنب مطاعم أو شيء لأنه موت خاتلنا ولا نبغى نسبيعها أو شيء أو نتحمل ذنبها، هل علي شيء في ذلك؟
لا حرج عليك في مثل ذلك، ويجوز لك لكونكم تتضررون منها من وسائخها ونحو ذلك.
الله يجزاك خير.
حياك الله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هنا سؤال أيضا، الشيخ يقول ما حكم أخذ الحبوب التي تجلب أو توقف الحيض؟ الأخت أم عبد الرحمن من المدينة.
هذه يشترط لها عدد من الشروط لجوازها. الشرط الأول أن لا يكون فيها مضرة، فإذا كان فيها مضرة فإنه تمنع المرأة من أخذها بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار. الشرط الثاني أن لا تكون قاطعة للنسل بالكلية، فإنها إذا كانت قاطعة للنسل فإنه يمنع منها لأن من مقاصد الشريعة تكاثر النسل. الشرط الثالث لا يكون أخذ هذه الحبوب على جهة الدوام والاستمرار بما يترتب على ذلك من ضرر على المرأة.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخ عبد الله من جدة.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحييك.
أني أحبكم في الله.
أحبك الله.
الله يعطيك العافية. رجل تزوج امرأة وحصل بينه وبين أهلها إشكالية يا شيخ.
نعم.
فقال لزوجتي إن ذهبت عند أهلك فأنت علي يعني كأم يوم إلى ذلك.
نعم.
ما هذا الحكم؟
طيب، في سؤال آخر؟
أيوة، من أدرك الجماعة في التشهد الأخير هل يدخل في الصلاة؟
طيب.
أم ينتظر جماعة أخرى؟ وإذا دخل معهم يعتبر أدرك الجماعة؟
طيب.
الله يسلمك.
السلام
عليكم. لا يجوز للإنسان أن يشبه امرأته بمن تحرم عليك أمها وغيرها، وهذا من كبائر الذنوب وعظائم الآثام، قد وصفه الله بأنه زور وبهتان، ولذلك فإن الواجب على العبد أن يتوب إلى الله عز وجل من استعمال مثل هذا اللفظ وأن لا يقدم عليه. ومن ثم إذا تلفظ الإنسان به فإنه يعد ظهارا، ويجب عليه حينئذ أن يصوم شهرين متتابعين قبل أن يماس امرأته. والسؤال الثاني،
السؤال الثاني يقول من أدرك الجماعة في التحيات فهل يدخل في الجماعة أم ينتظر جماعة أخرى، ما الأولى له؟
إذا كان متيقنا بحضور جماعة أخرى فإن الذي نراه ونرجح أنه ينتظر الجماعة الأخرى ليدرك أجر الجماعة بيقين. وطائفة من أهل العلم يقولون الأولى به أن يصلي مع الجماعة الأولى، لأن الأجر إنما يكون لأن أجر الجماعة إنما يكون في المسجد للجماعة الأولى فقط، بناء على خلاف فقهي في ذلك. لكن الذي نراه ونرجحه أنه تصح الجماعة الثانية لقول النبي صلى الله عليه وسلم من يتصدق على هذا. ومن ثم فإنه ينتظر الجماعة الأخرى متى كان متيقنا من حضورها. أما إذا لم يعلم الحال وكان لا يدري هل تحضر جماعة أخرى أو لا تحضر، فإنه حينئذ يدخل مع الجماعة الأولى، هذا هو الأولى في حقه.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخ وليد من المدينة.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله. عندي سؤال لفضل.
تفضل.
أنا نذهب الجماعة، نذهب إلى الرحلة البر، ونأخر صلاة العشاء إلى كذا بعد بداية الوقت إلى ساعة أو ساعتين، ثم نقيم الصلاة ونصلي جماعة.
نعم.
عندي سؤال آخر.
طيب، ما هو؟
الشخص يصلي جنبي تخرج منه رائحة كريهة يعني.
نعم.
فهل يجوز أن يتلثم أثناء الصلاة يعني؟
طيب، ستسمع الإجابة الله يحفظك.
السلام.
السلام ورحمة الله.
يمتد وقت صلاة العشاء إلى منتصف الليل، وقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير صلاة العشاء، فقال في وقت صلاة العشاء لأنه من غياب الشفق إلى منتصف الليل كما في حديث جابر وغيره. ومن ثم فلا حرج على الإنسان في تأخير صلاة العشاء إذا لم يترتب على ذلك ترك لصلاة الجماعة أو ترك للصلاة في المسجد. فإذا خرج الإنسان في برية مع زملاء له جاز لهم تأخير الصلاة. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الصلاة في بعض الليالي فقال لولا أنا أشق على أمتي لأمرتهم بأداء صلاة العشاء في هذا الوقت، فدل ذلك على أنه يستحب تأخير صلاة العشاء، ولكن لا يؤخرها عن ثلث الليل على الأفضلية. الأفضل أن لا يكون التأخير لما بعد ثلث الليل، وثلث الليل ونصفه يحسب بحساب ما بين وقت أذان المغرب وأذان العشاء، فيقسم ما بين وقت هاتين الفريضتين، فيستخرج من ذلك منتصف الليل. نعم.
أحسن الله إليكم. الأخ محمد من بيشة.
السلام
ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا عبد؟
حياك الله في الكريم.
الله يحييك. دلوقتي والله أنا عندي سؤالين.
الأول
يا طويل العمر، أنا سقط عليها وساوت سيئة.
نعم.
واخد بالك؟
نعم.
فإيش عم إيش أسوي؟
طيب.
الثاني التبرية من البول، لأني سمعنا على قناة الناس موضوع عن التبرية من البول، عمل لي قلق ورعب وحاجات غريبة.
طيب.
السؤال الثالث، هل يعني الذنوب في توبة وكده، ويعني كنت مذنب وشاب ممكن أقول يعني أنت فاهم يعني.
طيب. واضح، ما حدود التوبة في هذا؟ لا.
نعم، في ذنوب كثير يعني، وربنا يستر يا رب.
طيب، أسئلتك واضحة يا أخي الكريم، تسمع الإجابة واحدة تلو الآخر إن شاء الله، خليك معنا.
نعم، شكرا.
حياك الله يا محمد. سقط او تقع عليه وساوس سيئة يقول، فما عمل، فما العمل فيها؟
الوساوس التي ترد على قلب العبد هي من عدوه الشيطان، من اجل ان يغويه وان يحزنه ويبعده عن الطريق المستقيم. لذلك فان الواجب على العبد الا يلتفت الى هذه الوساوس، والا يعيرها اي جانب من جوانب الأهمية. ويجب عليه ايضا ان يكثر من ذكر الله عز وجل، لان هذه الوساوس من الشياطين، والشياطين يطردها ذكر رب العالمين. يكثر من قراءة القرآن، ومتى كان الانسان لا يستجيب لهذه الوساوس فانها لا تضره ولا تنقص من اجله. اما اذا استجاب لها وادت الى عمل من الاعمال فانه يكون آثما بهذا العمل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به أو تتكلم. فإذا لم تلتفت إلى هذه الوساوس ولم تعطها أي جانب من جوانب الأهمية فإنها لا تضرك ولا تؤثر عليك. أما إذا التفت إليها واستجبت لها وفعلت شيئا من الأفعال بناء عليها فإن العبد يكون آثما بذلك.
مهما كانت هذه الوساوس من سوء شيء،
نعم مهما كانت، لو كانت متعلقة بالله أو بالدار الآخرة أو بالصلاة أو بالطهارة أو بالطلاق أو بغير ذلك من أبواب العلم.
ينتهي منها إذن علاج خلاصة يا شيخ، لأنه هذا يهم كثير من السنين حقيقة.
العلاج ألا يلتفت إلى هذه الوساوس،
يتوقف ولا يلتفت لها.
نعم، إذا التفت إليها واستجاب لها يكون آثما، إذا لم يستجب لها ولم يلتفت إليها ولم يعطها أي جانب من الأهمية فإنها مع الوقت ستنتهي وستتوقف، ولن ترد على العبد أي وساوس في المستقبل لأنه لم يستجب لها.
من حيث الإثم هل يأثم؟
لا يأثم إلا إذا استجاب لها، إذا استجاب لها فهو آثم، أما إذا لم يستجب لها ولم يعطها أي جانب من الأهمية فإنه لا يلحقه أي إثم على البتة.
ثم ثانيا أنه يكثر من الذكر كما ذكرت قبل قليل.
نعم.
أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يقول: كيف يتبرع من البول عزكم الله؟
نعم، التنزه من البول يكون بانتظار توقف البول، فإذا توقف البول قام الإنسان برش ذكره فيكتفي بذلك. وأما نثر الذكر والتقصي برصف الذكر من أوله ومن أصله إلى منتهى هذا بدعة، ولا يجوز للإنسان أن يفعله على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإنما الواجب أن ينتظر خروج الخارج، فإذا خرج وتوقف نظف مكان الخارج بالماء واكتفى بذلك. وأما التقصي في ذلك فإنه نوع من أنواع الابتداع.
من أكثر من الذنوب في شبابه يقول السائل، فهل
قال الله جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالتوبة تجب ما قبلها مهما بلغت الذنوب، ولذلك لم يذكر الله جل وعلا ذنبا من الذنوب في كتابه إلا وعقبه بالتوبة. ذكر جريمة التثليث والقول بأن الله ثالث ثلاثة، ومع ذلك عرض التوبة بعد هذا الذنب فقال: أفلا يتوبون إلى الله. ولما ذكر الله جريمة القتل عرض التوبة بعدها، ولما ذكر جريمة المحاربة وقطع الطريق قال: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. ولما ذكر جريمة السرقة ذكر التوبة بعدها، ولما وهكذا لم يذكر الله ذنبا من الذنوب إلا عقب التوبة بعده، مما يدل على أن التوبة تنفع من جميع الذنوب. والتوبة تكون بالندم على ما مضى والتأسف عليه، وتكون بالانقطاع عن الذنب، وتكون بعدم العودة إلى الذنب مستقبلا مع نية ابتغاء رضا رب العالمين والأجر الأخروي في هذه الأفعال.
نعم، أحسن الله إليكم. الأخ براك من الرياض.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. تفضل سيدي، تدخل براك.
اخي شيخ انا اعمل في قطاع حكومي.
نعم.
كل العمل عندي دش وعندي بعض الشباب يدخنون فمجبر اني ادش في المكان هذا فما هذا علي شيخ.
مجبر بمعنى ان هذا مكان وظيفتك ولا بامكانك تنتقل الى
اي نعم مكان وظيفتي.
طيب سؤال اخر.
شكرا لك
حفظك الله.
اذا قمت بنصيحه زملائك ان تعاطي هذه المحرمات بالطريقه المناسبه والاسلوب المناسب فانه تبرأ ذمتك بذلك لانك لم ترضى بذلك ولم تسلم وانما انكرته ونصحت زملائك في عملك هذا هو الواجب عليك فإذا فعلته برئت ذمتك إن شاء الله وإذا كان في أفعالهم شيء مخالف للأنظمة والتوجيهات المتعلقة بطريقة العمل فإنه حينئذ يلزمك إبلاغ من هم أعلى منك للنهي عن مثل هذه التصرفات المخالفة للأنظمة والتوجيهات.
أحسن الله إليك. الأخ المستمع أبو يونس من.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السلام ورحمة الله.
حياك الله يا أخي بس أنا أبغى أسأل سؤال جدي أبو أمي ترك سجل لخالتي في أرض مقابل أن يعطيها ماء من خزان يملكه هذا الوالد ما حكم هذا السجل يعني بالنسبة له؟
طيب السؤال واضح يا شيخ.
لا لم
عفوا أخي أبو يونس.
نعم حبيبي.
جدك لأمك ترك سجلا في أرض مقابل أن يعطي
خالتي أخت أمي
أيوة
يعطيها ماء خزان مياه يمتلكه تصرف منه زي كيف تشاء
تصرف من هذه هذه الخالة
من هذه خزان المياه اللي يمتلكه الوالد يعني يصرف منه مقابل الأرض
أخذ منها الأرض مقابل هذا الماء
أيوة مقابل هذا الماء تصرف منه تشرب منه تقتسل يعني مقابل هذا وحتى أولاده ترك هذا السجل يعني أنه ما يتدخلوا فيها
ما يتدخلوا في هذه البركة
يعني لا تأخذ يعني زي ما تشتي.
طيب ومقابل أنها تتنازل عن الأرض له
جدي قد وضع لها أبوها وضع لها هذا السجل للوالد وضعه
أيوة
أيوة وضع السجل هذا وضع السجل في أرض أرض مقابل الأرض يعني هذا الأرض مقابل المياه هذه يعني اللي بتصرفها بنته علما أن البنت جاءت من هي أفريقية جاءت من برا ما من أم ثانية.
واضح السؤال يا شيخ؟
لعله يعني اتضحت لي صورة السؤال لكني لا أعرف الجواب ولذلك بإمكان السائل أن يكتب هذا السؤال ويرسله إلينا في لجنة الإفتاء وإن شاء الله نعرضه على سماحة المفتي وعلى أصحاب الفضيلة أعضاء لجنة الإفتاء ونجيبه كتابة عن مسألته إن شاء الله.
حافظك الله.
جزاك الله خير.
وياك هذا سهل. هذا سؤال للشيخ يقول هل يجوز أن نصلي 4 ركعات مع تسليمة واحدة في صلاة التراويح؟
الصواب من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي في صلاة التراويح أكثر من 2 ركعات. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة وهذا الحديث متفق عليه من رواية الصحابي الجليل ابن عمر رضي الله عنهما ومن ثم فإنه لا يجوز للإنسان أن يصلي صلاة التراويح 4 ركعات 4 ركعات وأما ما ورد من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي 4 ركعات فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم يصلي 4 ركعات فالمراد أنه يصلي 2 ركعات ثم يسلم ثم يبادر فيصلي 2 ركعات فيسلم ثم بعد ذلك ينتظر ويلبث مليا ثم بعد ذلك يؤدي 4 ركعات على الصفة الأولى وليس المراد به أنه يجمع بين 4 ركعات ولذلك فإن الأظهر عندي عدم جواز أداء صلاة التراويح 4 ركعات مجتمعة بسلام واحد.
نعم أحسن الله إليكم. الأخ طارق من الرياض.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله.
إذا سمعت في الحج قبل ما تطفي طواف الوداع أنا كنا خدتنا غفلة من النوم كده غفلة بسيطة لا تتعدى الدقيقة واحدة فخفت مثلا لأني عرفت اللي بينام ده الوضوء بتاعه بيكون منقوص إيه الحكم في كده؟
طيب
ماشي.
كنت نايم يعني مضطجع ولا في السيارة في الباص ولا؟
لا نايم عادي في المسجد صليت العصر وبعدين يعني ريحت بظهري كده يا دوب ما خدتش دقيقة واحدة بس.
وكنت تعي بما حولك؟
كنت تعي يعني ما انا بقول لحضرتك يعني ما خدتش غفلة بس من النوم.
غفوة يعني؟ طيب
ماشي.
لأن هذا الوصف
لا شكرا.
الله يحفظك. تسمع الإجابة يا أخي الكريم.
الصواب من أقوال أهل العلم أن الغفوة والنوم اليسير لا يؤثر في انتقاض الوضوء، لأنه قد ثبت أن الصحابة رضوان الله عليهم وهم ينتظرون الصلاة كانت تخفق رؤوسهم عندما تأخر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء، بل قد ورد أن بعضهم اضطجع ومع ذلك لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء. والقول بأن النوم اليسير لا ينقض الوضوء سواء كان الإنسان قائما أو قاعدا، سواء كان على هيئة من هيئات الصلاة أو من غيرها، هو مذهب الإمام مالك ولعله أرجح الأقوال في هذه المسألة. ومن ثم فإن هذا السائل لا يعتبر قد انتقض وضوءه بذلك.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. السؤال الأخير الشيخ من الأخ أبي زياد من السعودية، يقول أعمل في شركة بمهنة محاسب، وجاء عميل لشراء بضاعة ودفع مقدما مبلغ 2000 ريال، وعملت له وصل باستلام المبلغ على أن يأتي في اليوم التالي لدفع بقية المبلغ وأخذ البضاعة، وإلى اليوم وبعد مرور عام لم يأتي لأخذ البضاعة أو استرداد مبلغه وأعطاني وصلي، فماذا أعمل في مبلغ 2000 ريال وجزاكم الله خيرا؟
هذا المبلغ يجب على الإنسان أن يتحرى في عناوين صاحب المال ليعيد هذا المال له، فإن لم يتمكن من العثور على صاحب المال جاز له أن يتصدق بهذا المال بنية أنه لصاحبه، ولا يعد هذا المال من أنواع اللقطة بحيث يمتلكه هذا المحاسب أو أحد موظفي الشركة، بل الواجب عليهم الصدقة به بنية أنه عن صاحبه الذي دفع هذا المال إلى المحاسب أو إلى الشركة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير، وأن يجعلهم هداة مهتدين، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد.
أحسن الله إليكم يا شيخ. كان ذلكم آخر إجابة من إجابات ضيفنا في هذا اللقاء مستمعين الكرام، معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشفري عضو هيئة كبار العلماء، فجزاه الله عنا خيرا وأثبت لنا وله الأجر في ذلك ونفعنا جميعا بما سمعنا بما قلنا. نلقاكم بإذن الله تعالى مستمعين الكرام في لقاء مقبل يوم غد إن شاء الله. أستودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سؤال على الهاتف.
راحت
برنامج يأتيكم على الهواء مباشرة، يتلقى أسئلتكم ويجيب عليها أصحاب الفضيلة العلماء وقت إذاعة البرنامج على الهاتف الخاص بإذاعة القرآن الكريم. رقم الهاتف 405-29-99 والفاكس 442-55-33.
سؤال على الهاتف.